الكتاب صحيح مسلم، كتاب الفتن وكتاب الأذكار. نسأل الله لعلمنا نفس الإتمام، ونسأل الله لعلمنا فعلنا علمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ونسأل ربنا جل وعلا أن يجعل لنا من هذا العلم بصيرة حتى لا نقع في الفتن التي تعصف وتصطك، فإن الإنسان إذا وقع في الفتنة وتشرف لها تستشرف تهلكه تعصفه كما سيأتي. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على باب نزول الفتن كمواقع القتل، ونأخذ أيضا باب لا يتمنان أحدكم الموت. نسأل الله أن يسهل لنا تمام هذا الكتاب، نسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يثبتنا وإياهم على الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يستعملهم الله لدينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة والوجه لله خالصة والوجه خالصة سبحانه جل في علاه، فإن الأعمال لا تقبل عند الله جل في علاه إلا ما ابتغي به وجه الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
ستكون فتنة القائل فيها خير من القائل، والقائل فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها فاستشرف، ومن وجد فيها فالجمع فليعد به. وعن رضي الله تعالى عنه
سمعت أبا بكر.
سمعت أبا بكر يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة، ألا ثم تكون فتنة يقال فيها خير من المشي فيها، والمشي فيها خير من الساعي فيها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له كيد فليلحق به، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعني إلى سيفه فيدق على عبده بحجر ثم ينمي استطاع النجاة. اللهم هل من له؟ اللهم هل من له؟ اللهم هل من له؟ قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن كنت حتى يقام بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يكون بإذنه وإذنه ويكون من أصحاب النار.
جزاكم الله خيرا. بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطلع على أطم المدينة وقال أترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. قلنا هذه في الكسرة وفي العموم وأيضا في التأثير. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم أمن بلاد المسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أن موت النبي صلى الله عليه وسلم أول درجات الفتن. أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقلنا منذ أن مات وسلم وقال أنس ما أن نفضنا أيدينا من التراب الذي دفننا به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنكرنا قلوبنا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وقلنا التقلبات التي حدثت كما قال أبو هريرة في الصحيح، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكفر من كفر من العرب إلا بقايا من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، فقط هم الذين ثبتوا على الإسلام. ثم ثبت الله جل وعلا ونصر الله هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة. ثم بعد ذلك قال حذيفة في الفتن التموج كموج البحر أن الباب الذي بين الفتن وبين أهل الإسلام باب سيكسر ألا وهو عمر بن الخطاب، فلما كسر لا يمكن إقامته، فلذلك ما زالت الأمة تغوص في الدماء إلى يوم الناس هذا. اللهم احفظ دماء المسلمين يا رب العالمين، وأمن بلاد المسلمين. الأمة التي أخرجتها لتقود ولتسود كنتم خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله أن يعيد لهذه الأمة مجدها وتقدمها وسيادتها وريادتها وقيادتها، ويحفظ الله جل في علاه دماء المسلمين وأملاك المسلمين وأموال المسلمين. الغرض المقصود أن هذه الفتن جاءت تترى بعد ذلك، ووقفنا عند مقتل عثمان مظلوما رضي الله عنه وارضاه، شهيدا مظلوما، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو هريرة عندما بشره أبو موسى قال له بشره، قال عثمان يستأذن، فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وساره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فثبت رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. مات عثمان وما بقي على وجه الأرض يدب على وطئ التراب يدب على الأرض أفضل من علي بن أبي طالب بإجماع المسلمين، ما من أحد يخالف ذلك بحال من الأحوال. مات عثمان وكان الخلاف بين السلف أيهما أفضل، عثمان أم علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك حدث الإجماع عند أهل السنة والجماعة في أن ترتيب الأفضلية بترتيب الخلاف. مات يوم أن مات عثمان، فالناس لو عاشوا ليلة واحدة بغير ولي أمر هاجوا وماجوا، ويعني لو لم يمطروا 40 عاما خير لهم من أن يعيشوا يوما واحدا من غير ولي أمر. الغرض المقصود بأن الأمة التفت حول علي بن أبي طالب، أرادوا أن يبايعوه رضي الله عنه وأرضاه، فتنحى وتوخى الحذر حتى أجبروه على أن يقبل البيعة، فبايعوه على الإسلام، فصار أميرا منتخبا من أهل الإسلام، وصار وليا للأمر، فعلى الجميع أن يبايعوا، على الجميع أن يسلم له، بل وعلى أن يسمع ويطيع. فلما سلموا له وبايعوه بايع أيضا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وبايع معه أبو الزبير، حتى لما بايع طلحة قالوا يد شلاء إذن الأمر لا يتم، واليد الشلاء هي شلت بدفاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى الكلام ما كان في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما كان معه 10 من الأنصار مع طلحة قال من يرد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة، فقام طلحة فقال أجلس، فقام رجل من الأنصار فقتل، ثم قام رجل آخر من الأنصار فقتل، ثم الثالث ثم الرابع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال ما أنصفنا إخواننا، في رواية ما أنصفنا إخواننا، والرواية الثانية ما أنصفنا إخواننا. وقام طلحة بن عبيد الله فأخذ يقاتل وينافع عن رسول الله حتى كسر السيف، فترك السيف ودافع عن رسول الله بيده حتى شلت يده. لذلك أما جاء أبو بكر وعمر جاءوا مهرولين مسرعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما فعل، لذلك قال طلحة الخير، فهذه يد أفضل من 1000 يد، يد شلت بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعوه على الخلافة، ثم بعد ذلك جاء الناس تترى يبايعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولسنا بصدد الكلام على خلافة علي، علي هو أفضل الأمة بالإجماع بعد موت الثلاثة. علي بن أبي طالب هو ختن النبي صلى الله عليه وسلم، هو زوج أعظم امرأة في التاريخ عرفها البشر، سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. علي بن أبي طالب الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه ويدعبه قم أبا تراب قم أبا تراب. علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا قال عمر الخطاب ما تمنيت الخلافة إلا بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تشرب عنقهم للرئاسة ولا للتقدم ولا للظهور، هم يريدون الآخرة، يريدون الله والآخرة، ما يريدون من الدنيا ولا أفعال الدنيا بشيء. فلذلك قادوا في مدة وليزة من عمر الزمن، لكن عمر الخطاب يقول في هذا اليوم تمنيت الخلافة، لأن الإسلام صرح تصريحا لا احتمالات فيه، لا احتمال فيه، قال شخص إني سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وهذا تصريح بالإخلاص، ويحبه الله ورسوله، هذا تصريح بأن الله جل وعلا يحب عليه رضي الله عنه وارضاه. فقال شعبت عنقي لذلك، فبادوا يكودون يدوكون من يعطى هذه الراية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب، فأعطاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يدي، وفتح الله على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. حيدرة أشجع الشجعان لطالما نفح بسيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من خيرة البشر. فلما بايعوه رضي الله عنه وأرضاه طالب، حتى ندخل في الأمور المهمة التي نحن فيها بقول سلم الفتنة التي تترى، قام يعني كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بمحاصرة عثمان بن عفان علموا أن الفتن ستأتي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتن خلال بيتكم كما وقع القتل، فرحلوا إلى مكة، فرحلوا أم سلمة وحبيبة وأيضا عائشة إلى مكة. وبعدما حوصر عثمان وقتل عثمان، بعدما بايع طلحة وبايع الزبير، فاستأذن من علي بن أبي طالب أن يذهب إلى مكة. قال تذهبان إلى الشام؟ قال لا، نذهب إلى مكة. فذهب إلى مكة فتدارس مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها مقتل عثمان ودم عثمان، فكيف يكون هدرا؟ فرحلوا وخرجوا، وليس كما يقول الذين يغيرون أيضا من التاريخ، ما خرجوا على ولي أمرهم، هم سمعوا وطاعوا. ولما باعوا علي بن أبي طالب كانوا وليا للأمر، ولا يجوز بحمل الحول الخروج. ولا يمكن أن نتصور من صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بويع الخليفة فإن قام آخر فلا بد أن تقتلوه وتضربوا عنقه، ولا يجوز الخروج عن ولاة الأمور. فخرج علي بن أبي طالب، خرج طلحة والزبير وعائشة، وأرادوا دم عثمان، يطالبون بدم عثمان، التعجيل بدم عثمان. فالغرض المقصود قابلهم القعقاع بن عمرو، فتشاور وتكلم حتى صار الأمر فضلا على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن قلنا بهذا صح التعبير، على ما يحبه الله جل في علاه. ثم رجع بعد ذلك، علم الذين خرجوا الخوارج الذين هم نبتة السوء، الذين يخشون على أنفسهم، الذين يقفون على أنفسهم، قالوا لو اصطلحوا لتفرغوا لنا، فبيتوا أمرا بالليل، والأمر قد بات بالليل، وقدر الله كان أمرا مفعولا، وربك له حكم عندما تنزل البلايا تطرى على العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليظهر الصادق من المنافق، ليظهر المخلص من غيره، ليعطي ويمنع، الله جل وعلا حكيم عليم. إذا ابتلى الله الأمة الإسلامية بشيء فهذا البلاء هو سرعة العقاب لها، لا عقاب لهم في الآخرة، عقابهم في الدنيا بالبلايا تأتي تترام. فحدث البلاء، وتمكن هؤلاء الرعاع من أنهم قلبوا الأمور بين طلحة وبين علي بن أبي طالب، فالتقى الصفان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس لنا إلا أن نقول ربنا إخواننا هؤلاء إخواننا سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم خيار البشر، هم أفضل البشر، ومنهم من تأول واجتهد فأخطأ فله أجر، ومنهم من تأول فأصاب فله الأجران، هذا الذي نعتقد في جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الصفان، واعلم كيف هذا القيام بين الصفين وهم من خيار بشر، من خيار خلق الله جل في علاه، وامر الله قدرا مقدورا، حتى قام بعض التعساء البؤساء قام يسب عائشه رضي الله عنها وارضاها. طبعا هذه المعركه معركه الجمل، عندما التفوا جميعا حول 10,000 قتلوا تحت هذا الجمل حتى وقر الجمل، فوقفوا فنظر الرجل فقال كذا، وسب عائشه رضي الله عنها وارضاها وهو في صف عليه. فقام عمار بن ياسر، وهو أعظم من نافح عن علي بن أبي طالب، وهو الذي قال فيه نفسه سلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وقال عمار مع الحق، أو عمار يكون الحق معه رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمار بن ياسر أغرب مقبوحا منبوحا مذموما، والذي نفسي بيدي إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، كيف تتجرع على هذا؟ لكن انظر كيف فقه الفقه عند الفتن وحفظ المقامات عند الفتن ولو زلت الأقدام. فقال له أغرب مقبوحا منبوحا مذنوب أم مذموما، إنها والذي نفسي يدي لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتسمعون لها أم تسمعون لهم؟ أتسمعون لها أم تسمعون لهم؟ إذن الذي يحرك الناس هو العلم، هو قال الله قال الرسول، لابد من ضوء عظيم تحت مظلة الكتاب والسنة، وعند الفتن لابد من الالتفاف حول العلماء، لا يعني غير الالتفاف على حول غير العلماء، لابد أن يأتي المفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ولا يعلم عظم المفاسد تنزل إلا الله جل في علاه، كما سنبين في الخروج من الفتن. فالغرض المقصود قام قال ذلك، فدفع عنها عثمان بن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام طلحة وأشهر سيفه، فقام إليه علي بن أبي طالب بالعلم ينتهي الأمر، فقال له أما تذكر عندما مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك تحبه؟ قال وما لي لا أحبه، قريبا له، قال وما لي لا أحبه، فقال له إن سلم تقاتله أنت ظالم له. فلما سمع من ابن أبي طالب كأنه لم يسمع هذا الحديث إلا في هذا الوقت،
فاستدار حتى قتل ابن جرموز عليه من الله ما يستحق، استدار وأرخى سيفه وقال لا حاجة لي في هذا الصفر. وأما طلحة بن عبيد الله علم أن الحق ما عليه فأتاه سهم الغارب هو أيضا. ثم حدث المقتلة العظيمة عند الجمل، فقام علي بن أبي طالب بعد هذه المقتلة قام وأخذ بخطام الناقة وقال يا أمة تحتاجين لشيء؟ ثم جهز سرية لتؤمن سير عائشة رضي الله عنها وارضاها حتى يعني رجعت مكرمة إلى مكة، لكن الغرض المقصود أن ترى الفتنة جاءت من الذين يرعون الفتنة، الذين لا يرعون، الذين يريدون إشعال الفتنة لمصلحة شخصية لا لمسائل الأمة بأسرها. فقاموا حتى بعدما اصطلح الصفان قاموا فأفسدوا فيما بينهما وأشعلوا نار الفتنة حتى حدثت الوقيعة وحدثت الموقعة والحرب التي دارت بين خيار البشر، والله له في ذلك حكم سبحانه جل في علاه. فإن لم نستطع أن نقرأ الحكم التي يعني تستنبط من هذه الوقائع فلنا أن نسلم لقدر ربنا جل في علاه، وكان أمر الله قدرا مقدورا وله حكم، حتى لو سفكت الدماء، حتى لو حدث ما حدث من التعديات على الأبرياء، فإن ربنا له في ذلك الحكم، وإن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا وهو يعلم أين يضع الأمر فإنه يضعه في موضعه. فحدثت المقتلة العظيمة بين الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك انفض الصفان وظهر الحق مع علي بن أبي طالب، فنبتت نبتة يعني هذه النبتة نبتة الخوارج يتكلمون فيما بينهم كما قلت، هؤلاء الجهلة الذين بين سلم أن أعظم فيهم الجهل المركب، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا ترقيه. قالوا قتلناهم وقاتلونا وقاتلناهم، ثم بعد ذلك لا يسبي نساءهم ولا يأخذ منهم الغنائم، كيف ذلك؟ فكانت هذه أول التحريكات الداخلية للإفساد في الصف أيضا بين هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاءت الفتنة الأشد والأعظم والمقتلة التي يعلم الله بها من الدماء البريئة التي سالت بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه مجتهدا مخطئا رضي الله عنه وأرضاه، وما له إلا الأجر إلا أجر واحد، وعلي بن أبي طالب الذي اجتهد فأصاب، فبعث إليه أن عليه أن يتنازل عما هو فيه، وأنه لابد أن يسمع وطيع الولي أمره، لأنه ولي أمره وقد بويع بالخلافة، ومعاوية نربأ به أن يكون قد خرج على ولي أمره، لا، معاوية أيضا خرج ويطالب بدم عثمان، وما كان ينازع عليا في الخلافة بحال من الأحوال، ولا جاءت حتى بسند ضعيف أنه قال بأنه ينازع علي أو يرى في نفسه أنه كفر، أنه يكون كفءا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. خرج أيضا مطالبا بدم عثمان، لذلك كانت العاقبة له. وابن عباس بفقه الراقي قال ما زلت أقول الحق أن الغلبة ستكون لمعاوية، لأن الله جل وعلا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال هذا السلطان الذي يجعله الله له. فالمهم الغرض المقصود قال أو جاء معاوية في قرابة 70,000 وجاء علي بن أبي طالب في قرابة 80,000، فالتحم الصفان وكانت مقتلة عظيمة يغفر الله لهم، ونسأل الله أن يجعل هذه الدماء يعني عند الله جل وعلا يغفر للصفين. فحدثت المقتلة العظيمة، ثم قام أهل الشام بعدما علموا بأن الدولة تكون لأهل العراق فرفعوا المصاحف على سنة السيوف، وهؤلاء من أهل الإيمان من أهل الإسلام، يعني أنت إذا أردت أن توزع في قلب المرء أن يكف عن شيء أو يحجم عنه أو يتقدم إليه لابد أن تعذه بالله جل في علاه، لابد أن ترده إلى الله جل في علاه، وإلا فإنه بالكبر والأنفة تعلم أنه لا دين له. قال الله جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فالغرض المقصود رفع الأسنة فوقف عليهم أبي طالب، ووقف الصحابة الكرام، ووقف أيضا التابعون الأخيار من أهل العراق ومن أهل الشام، وقفوا يتحكمون على الكتاب. فجاءت النبتة التي بيتت السوء مع مقتلة الجمل، فقالوا الآن حكم الرجال في كتاب الله وإن الحكم إلا لله جل في علاه. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أرادوا بها باطلا، ثم انحازوا وأرادوا وبيتوا النية لقتل معاوية وقتل عبد الله بن عمرو بن العاص وقتل أيضا علي بن أبي طالب. ظهرت طبعا هذه المسألة العظيمة بالكذبات الموضوعات التي يعني وضعها الوضعون الكذبة على مسألة التحكيم ومسألة الكذب على أبي موسى الأشعري والكذب على عبد الله بن عمرو بن العاص، وإظهار أبي موسى بأنه أبله سفيه، وأن عبد الله بن العاص كان رجلا ماكرا فاستطاع أن يؤثر عليه. كلام كله باطل وكلام كله كذب في كذب تلفيقات، وهي من الموضوعات بمكان. الغرض المقصود هؤلاء الكذبة وهؤلاء الذين الجهلة قد انحازوا كما قلنا والتفوا حول رئيسهم يقولون حكم الرجال في الكتابة، حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا ولنا عليه ما أخذ أخرى، بأنه بعدما قتلهم وقد فاز عليهم لم يسب نساءهم ولم يأخذ غنائمهم. لو كانوا كفرة لا كيف يترك الغنائم، ولو كانوا أهل الإسلام فكيف يقتل أهل الإسلام، وقد قال السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلم يستوعبوا الأمر الذي في الوسط في مسألة الطائفة الباغية. وقالوا قد قالوا عندما كتب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان، قال لو كنت أمير المؤمنين، أو قال عبد الله بن عمرو العاص لو نزلنا على ذلك ما ناوأناك، نحن نطالب دم عثمان ثم نقر بعد ذلك بالولاية. فمحى أمير المؤمنين. قالوا إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. هذه الشبهات من الجهل المركب الذي تبناها الخوارج. فخرجوا هؤلاء بهذه الفتنة العظيمة على علي بن أبي طالب وعلى معاوية، لكن الله جل وعلا قد أظهر أن الحق مع علي بن أبي طالب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن ابني هذا سيد على الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الإسلام يخرجون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الناس بالحق، وقال هم كلاب أهل النار على الخوارج، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة على من يقتلهم بهذا الرجل الذي في يده كثدي المرأة، فنظروا إليه فوجدوه عندما قاتلهم علي بن أبي طالب، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكت عندما قيل لها ذلك، فقالت والله إن الحق كان مع علي وما بيني وبين علي إلا ما كان بين الأحماء بعضهم بعض، وهي ما خرجت على علي. حتى لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي تنحى وقال هذه فتنة عارمة، الوقوف صفا جانبا أو السكوت في الفتن هذا هو الحل الرئيس الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، فإنه لما علم أن الحق كان مع علي بكى وقال ليتني كنت مع علي، فإن مع علي إن الحق كان مع علي، أنه قتل الخوارج. هذه الفتنة جاءت تترى في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتلت الجمل، معركة الجمل ثم صفين ثم ذلك قتل الخوارج. وهذه أم الحسنات التي كانت عن علي بن أبي طالب أن الله جعل صدره أن يقتل الخوارج الذين يفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام وتكون أهل الكفران، وأيضا يكفرون الناس بكل معصية ويتجرؤون على المؤمنين ويتركون الكافرين. الغرض المقصود بأن علي بن أبي طالب قد قدر الله جعل أنه قتل الخوارج، وعلموا أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ستكون فتن أو تكون فتنة كبيرة، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي، وهذا حديث رواه أبو بكر. لذلك ترى أن العلماء اختلفوا في هذا الباب، الأصل في هذا أن الحديث على بابه، أن الفتن لابد أن تكف فيها كما سنبين، لابد أن تنأى بنفسك عن الفتن، ولابد من الكف والصمت في الفتنة، ودع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين أخرى يغير الله من حال إلى حال. في الفتنة لابد أن تسكت، لأن الفتنة تستك وتعصف، ولا يمكن لا يمكن الإنسان أن ينجو من الفتنة إن استشرف لابد أن تهلكه. فالأصل الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تكون فتن القاعد فيها النائم فيها المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، هذا الأصل الأصيل. فإذا الأصل في الخروج من الفتن هو الكف عنه والبعد عنه وأن تنأى بها عن نفسك كما سنبين في الخروج من الفتن ختاما لهذا. لكن هذا الحديث أنا أسرده الآن لأن في فتنة علي بن أبي طالب قد اشتبك الأمر واختلط الحابل بالنابل ولم يعرف أين الحق، فقام علي بن عمر وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وأبو بكر راوي الحديث، قام رضي الله عنه وارضاه وقال الكف هو النجاة، الكف عن هذه الفتنة وأن ننأى بأنفسنا بعدا عن هذه الفتنة هو النجاة. لذلك أبو بكر عند خروج طلحة بن عبيد الله وخروج أيضا الزبير وعائشة لطلب دم عثمان كف هو، واحتج بحديث عظيم لعلنا نفهم ما هو أن المسألة على العموم ليست على الخصوص، حتى لا يأتي أحد يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الذي نعيش فيه ويقول بأن هذا الحديث على الخصوص، هو على العموم. أبو بكر راوي الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، أبو بكر وراوي هذا الحديث، فهو راوي هذا الحديث، فعلم أن الذي تزعم الأمر وخروج طلب دم عثمان هو من؟ عائشة رضي الله عنها، فقال لا خروج، لا فلاح في هذا ولا نجاح، حتى ولو كانت سيدة النساء، حتى ولو كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، ما أفلح الله قوما ولا امرأة، هذا احتج به أبو بكر عموما، والسلام قال في مسألة خاصة مسألة الفرس، والعبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال من على رأسهم عائشة؟ قال لا أخرج. ما أفلح الله قوما ولا امرأة امرأة. وهذا قد كان، قد قتل زبيد وقد قتل طلحة، وعلي بن أبي طالب ينظر إلى طلحة ويمحو التراب من على وجهه ويبكي ويقول يعز علي أبا محمد أن أراك هكذا، يعز علي أبا محمد ويعلم أن محمد يده شلت من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود ما أفلح الله قوما ولو أمرهم، حتى ولو كانت عائشة، حتى ولو كانت عائشة. فلما خرجوا كانت المقتلة عظيمة عند الجمع، 10,000 من دماء المسلمين قد انسالت تحت الجمل. فالغرض المقصود هو روى هذا الحديث، وهو ايضا روى حديث الفتن القاعد فيها خير من القائم، فقال الكف عن ذلك. لذلك اختلف العلماء في مسألة علي ومعاوية. الآن بون شاسع وفرق واسع، اللهم فهمنا وفهم الإخوة. الآن نحن في عصرنا هذا، لما تنبت الفتن العظيمة وجب علينا الكف،
مفهوم؟
ما هي الرؤية التي رأيتها؟ ممكن نفسرها لك؟ أين كنا؟
ما شاء الله، دي كرامة أولياء، هذه بتغط في النوم وتحفظ.
احنا نرى الآن المزي في عصرنا هنا موجود الآن، ما شاء الله، والدارقطني ممكن، جزاك الله خيرا. نعم، ففي وقت الفتن هذا الوقت الذي نعيش فيه لابد من الكف والصمت، لابد من الكف والصمت في وقت الفتن. أما في مسألة علي بن أبي طالب ننظر فيها، لأنه اختلف العلماء، لأنه قالوا هل حقا نقع في هذا الباب، لم يظهر الحق أو ظهر الحق. فأما هؤلاء الطائفة من الصحابة، ابن عمر، أسامة بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر، وقد استنفرهم عليه فأبعوا عليه، وهو لي أمرهم استنفرهم فأبعوا عليه. فالغرض المقصود أنهم قالوا لا، قد قال السلام فتن القاعد فيها خير من القاعد، ننحى وننأى بأنفسنا عن هذه الفتن، فجلسوا. وطائفة أخرى، هذه الطائفة الأولى، قالوا في الفتن لابد من أن ينأى المرء عن نفسه. أبو بكر قال لابد أن يدق سيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدق حد السيف بحجر فيكسره، ويكون مرحبا لمن يأتي في الفتنة يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيبوء باسمك وإثم، وفي رواية كن كخيري ابن آدم، أو قال كن عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل، قال اترك نفسك هذا. خالفه ابن عمر مع موافقته بالتقصير، قال لا، لو هدم علي ودافع عن نفسي، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون دمي وعرضي فهو شهيد. قال لا، المدافع عن نفسي هذه مشروع، لأن الحديث الآخر أظهر ذلك وهو نص في المسألة. فإذا توافقوا معه في التقصير وخالفوا في إيش؟ في التطبيق. أما في التطبيق أبو بكر قال تدع نفسك دائك، تنعى نفسك بالفتنة، وإن جاءتك الفتنة تعصف وتستق اترك نفسك لها وإن سال دمك فأنت عند الله شيء. أما ابن عمر فقال لا، أبو سعد بن أبي وقاص قال لا، أسامة قال لا، قال تدفع عن نفسك الشر والضر، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالوا لا، أما بالنسبة لعلي فهذا التطبيق، هذا الحديث لا ينطبق على أمر علي. قلنا لما؟ قالوا لأن علي قد ظهر فيه الحق من الباطل، وحديث سلم خاص بالفتنة التي تعصف وتستق لم يظهر فيها شيء، لم يعقل الإنسان منها، لا يظهر له لا حق ولا باطل، ولذلك سميت فتنة. قال وهذه فتنة، نعم هذه فتنة، لكن الحق كل حق أنه قد ظهر الحق مع علي، لأن السلام هناك إشارات وعلامات قد أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وظهرت بأن الحق كان مع علي، فكان لابد الانحياز لعلي، لأنه أولا أول شيء هو ولي أمر. الأمر الثاني خروج معاوية على ولي أمره، كان خطأ من معاوية رضي الله عنه، كان طالب بالدم، فكان هذه إشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه معاوية. الأمر الثاني طبعا هو ابن عمر الآن يتأرجح أمامه بين خلافة علي بن أبي طالب وبين معاوية الذي يطالب بالدم، هذا حق موجود وهذا حق موجود، أيهم أحق بالحق؟ هذا الذي جعل الأمر يلتبس عليه، مفهوم؟ لكن الآن نبين الإشارات والعلامات. طب بويع علي بن أبي طالب فصار علينا الأمر، فعلى جميع السمع والطاعة، فإذا قال المعاوية بعث علي انخلع مما أنت فيه لابد أن انخلع، فهو قد أبى على ولي أمره ذلك وخرج عليه. طيب، وإن كان معه الحق في المطالبة بدب عثمان، بل سأقول لكم حتى أكون منصفا أو حتى أكون منصفا إن النبي شهد له بالحق الذي معه، كما سأبين معه بعض الحق، وقد شهد له السلام ببعض الحق الذي معه. طيب، هذه الأولى. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الحق يكون مع عمار، ما كان عمار في ناحية إلا الحق معه، وعمار انحاز إلى علي بن أبي طالب، فكانت من الإشارة الثانية التي تثبت أن الحق معه علي تجبر على القوم أن يكونوا مع علي. طيب الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن موت عمار وقتل عمار على الفئة الباغية. يبقى لو كانت فئة باغية الحق مع الفئة الأخرى. قال ويح عمار ويل عمار تقتله الفئة تكمله الباغية. أثبت أن الذي خرج عليه كان باغية وإن كان متأولا مخطئا له أجر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه أخطأ فكانت فئة باغية. فلذلك قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. والعلامة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ستنتم في الفتنة هذه واشتعلها لابد ترى الرعاع السفلى الذين يريدون أن يتصيدوا أو يفوزوا بشيء يخرجون، فأصحابها هؤلاء الفكر فإنها تنبت نبتة سوء في هذه الفتنة تأتي فتخرج على الناس أجمعين، فيتصدى لها أولى الناس بالحق، تصدى لها أولى الناس بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تمر قمارقة من الإسلام يقتلهم أولى الفئتين أو أولى الطائفتين بالحق. فهذه العلامة الأخيرة تثبت أن الحق كلام علي، فكان لزاما ووجوبا على ابن عمر سعد بن أبي وقاص أسامة بن زيد حتى أبو بكر لابد كان وجوبا عليه أن يخرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأن يرد هؤلاء القوم لأنهم خرجوا على ولي أمين. هذا الذي يعني يقال في مسألة علي بن أبي طالب خاصة على أن الفتن هنا لا تسمى فتنة محكمة، هي فتنة حقا، فتنة مع علي بن أبي طالب معايا هي فتنة، لكن ما كانت محكمة لأن الحق كان إيش؟ الحق كان الحق جاء بالهوى بالوجه ببنات أبكارنا أم بالشر؟ صلت الضوء على كل شيء بالشر، فما وجدته وافق الشرع فاعلم أن الحق فيه، فما وجدته وخالف الشرع فالحق ليس معه بحال من الأحوال. شيء يلبس على الناس بهذا الأمر، يبقى إذن الحق عرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارات والعلامات التي جاءت أن الحق مع علي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ضوء الشر. فالغرض المقصود هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فتكون فتن القاعد فيها. قال علماؤنا لا يطبق هذا الحديث على عمر علي بن أبي طالب لأن الله تعالى قد قال كلاما محكما والحديث فيه إجماليات واحتمالات. قلنا كيف؟ فقال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا وجوبا، وهذا من الله جل وعلا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا من الله جل وعلا. فهنا الآن قالوا إذن الفئتان هنا الفئتان فيهما من بغى وفيهما من كان على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن البغية في الذين يقتلون عمار، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاتلوا التي تبغي، هذا محكم من الله جل وعلا. إيش اللي جعل يعني لو الآيات هذه آيات رددت على الذين تبنوا المذهب بأنهم يقتلوا، وإن كان من زمان أصلا متأخرين يرجح أيضا هذا المنهج اللي هو منهج ابن عمر التوقف، يعني لان هذا اصل اصيل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان في الفتن لابد ان تنأى بنفسك عنه لانها تعصف وتصطك كل من استشرف الفتنه، لابد ان تستشرفه تهلكه تقلبه. فقال علماؤنا بان ابن عمر حتى قال له بعضهم يا هذا كيف تكف عن القتال مع علي بن ابي طالب، والله جل في علا يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبغي. فماذا قال ابن عمر؟ عنده أيضا ما الأدلة التي تجعله مرتاحا الحديث في صفه، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد قال له أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله كيف تفعل بلا إله إلا الله عندك، كيف تفعل كيف يستباح الدم البريء، كيف تفعل بلا إله إلا الله عندما تكون بين هذه الله جل في علاه. حتى أسامة يقول ليتني ما أسلمت إلا هذا اليوم مما من شدة ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم اليوم تريدون القتال حتى تكون فتنة. شو الفرق؟ قال قد قاتلنا مع رسول الله، راية الإسلام المرفوعة الخفاقة المعلومة، قد قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة، فتنة الكفر وفتنة الشرك أن ينتشر، وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة، فلا بد أن ننأى بأنفسنا عن ذلك. وكان كلاما يعني قويا، لكن أقول هذا ينطبق في هذا العصر، نعم كلام ابن عمر وما تبناه ابن عمر وأسامة في هذا العصر، نعم كل منا لابد أن ينأى بنفسه في الفتن ويسكت ويصمت لأن الفتنة تستق وتعصف بالرقاب. أما في عصر علي بن أبي طالب الذي أدين الله به أخطأ ابن عمر وأخطأ أسامة وأخطأ أبو بكر وأخطأ هؤلاء، لأنهم كان وجوبا لابد أن يكونوا في صف علي بن أبي طالب لأنه ولي الأمر ولأنه الذي بوع بالخلافة ولأن معاوية وغير معاوية قد خرجوا عليه، فلابد من وقوف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
أن يجد ملجأ. عفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد فيها ملجأ فليعوذ به، من وجد فيها ملجأ فليعوذ به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا إظهارا لسائل يسأل بلسان حاله: يا رسول الله، قد تنبأت بالفتن، والفتن ستأتينا كثرة، فكيف المخرج؟ فكيف المخرج؟ والفتنة الآن تدور وتحور وتحور وتكور في البلاد الإسلامية، فكيف المخرج؟ فكيف نخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. أقول إخوتي الكرام، هناك أحاديث أخرى تثبت الخروج من الفتن وتبينها للناس جليا. فمن رام النجاة فعليه بألا يحيد عن ما الضرب الذي سلك أولاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول الخروج من الفتن، لأن هذه الفتن من طبائعها أنها تذهب بالعقول وبالألباب وبالقلوب، وأنها لا تترك حليما بحلمه في هذه الفتن. الفتن من طبائع الفتن أنها أولا تهلك، ولذلك الإنسان قال: من تشرف لها تستشرفه. من طبائع الفتن، طبائع الفتن أشد من أمواج البحر، من طبائع الفتن أن من استشرفها تستشرفه، تهلكه. من تطلع عليها، من شعب إلى الفتنة، لابد أن تهلكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشرف عليها تستشرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس وزجر الناس وخوف الناس وأرعب قلوب الناس وارتجفت القلوب حقا واهتزت الأركان والقلوب لخروج الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمع به في مكان فليأنأ عنه. لابد من البعد. فالفتن من طبائعها أنها تهلك من يستشرف، من طبائعها أيضا أنها تذهب بالقلوب والألباب. هذه من طبائع الفتن. لذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن تعرج بعقول الرجال، ستكون فتن تعرج بعقول الرجال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكاد تجد رجلا عاقلا. لا حول ولا قوة بالله. معنى ذلك أنها ستطيش بالجميع، لأنك إن لم تتف حول العاقل فتخرج وترد وتجد من جات فانتهي، وهذا على الأغلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن تعرج بعقول الرجال، تذهب بعقول الرجال، حتى ما تكاد أن تجد رجلا عاقلا. فقال حذيفة بعد ذلك: إنها والله الفتن، حذيفة والذي روى حديث الفتن أيضا، إنها والله لتذهب بعقول الرجال أشد من الخمر، إنها والله لتذهب بعقول الرجال أشد من الخمر. هذا كلام من؟ هذا كلام حذيفة رضي الله عنه، تربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى هذا الحديث: ستكون فتن تعرج بعقول الرجال حتى ما تكاد أن ترى رجلا عاقلا. وفي حديث أبي موسى الأشعري حديث عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة الهرج، بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال: القتل. ثم قال: لا تقتل، ليس القتل المسلمين المشركين، قال: القتل، لا تقتلوا المشركين بل يقتل بعضكم بعضا. اللهم احفظ المسلمين يا رب، اللهم احفظ المسلمين يا رب، اللهم بحق جبروتك وقوتك وعزتك، بحق لا إله إلا أنت احفظ دماء المسلمين، بحق لا إله إلا الله احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، أتعرفون؟ يقتل بعضكم بعضا. فقال أبو موسى الأشعري مندهشا: يا رسول الله، ومعنى عقولنا؟ يعني معنى ذلك الذي تجرأ على قتل الدم المسلم فإنه ليس بعاقل، لأنه عند الله جل وعلا ليس بناجي. فقال ابن عباس: لا توبة لقاتل. طبعا فرق حتى لو أثبت ذلك، فرق بين عدم التوبة وعدم الخلود، بين شاسع فرق واسع، لست بصدد التفصيل في هذه المسألة، لكن لا توبة لقاتل خالدا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تكالب أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار ولا يبالي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله لها وادة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال النبي صلى الله عندما طاف بالبيت، والحديث مقال ابن مسعود، قال عن الكعبة: أنت الكعبة، شرفك الله وحرمك وعظم قدرك وعظمك، وحرم الدم المسلم عنده أعظم منك، أشرف عند الله منك. غرض المقصود، قال أبو موسى مندهشا: يا رسول الله،
يقتل بعضنا بعضا؟ قال نعم يقتل بعضكم بعضا. قال وفينا عقولنا؟ فقال لا تذهب عقول الرجال. فقال لا تذهب عقول الرجال. هذه الفتن التي تعصف وتصفق لا تترك أحدا، تجعل الحليم حيرانا لا تدري كيف النجاة كيف المخلص. والله جل في علاه يجعل الإنارة لأنها لا تظلم، لو أظلمت بأسرها لابد أن تنتهي الدنيا، لو أظلمت بأسرها لابد أن تنتهي الدنيا. لذلك يقول المرء فإن بلغنا إلى هذه المسألة فكيف ننجو؟ تنجو مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضع آخر بين يدي الساعة الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. ثم قال وبين سبب ذلك، قال يرفع العلم ويظهر الجهل، كأنه يقول تصريح. إذن الهرج سببه حبيبي الله يبارك فيك، أولا قال تذهب عقول الرجال، والعقل أهم ما فيه ويش لا زنا للعقل إلا بالعلم والحكمة، صحيح؟ فقال تذهب عقول الرجال في هذا كثرة الهرج، قال تذهب عقول الرجال. طيب ثم قال في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة الهرج يرفع العلم ويظهر الجهل. فلك أن تستخلص من هذا الحديث بأن القتل سببه الجهل، والنجاة العلم، النجاة العلم، النجاة العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل، والساعة لا تقوم إلا عشراء على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، قال ويشرب الخمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال وإن الله لا يقبض العلم من صدور ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، في رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضل. ترى الذي يحرك الناس ممكن تقول بعض أهل العاطفة، بعض أهل الثورات، بعض الذين لم يتمكنوا من العلم، ولا بد من الرجوع إلى الراسخ في العلم، لا بد من الرجوع إلى العلماء الحكماء العقلاء الراسخين في العلم الذين يعرفون كيف أن دماء المسلمين من أعظم ما تكون عند الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أو قال اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوهم فأفتوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن المخرج والمخلص هو البحث عن الراسخين في العلم، البحث عن الراسخين في العلم، الأقفياء العلماء الذين أتقنوا العلم، هؤلاء فقط خبأهم الله جل في علاه لهذه الملمات، الله جل وعلا خبأ العلماء لهذه الملمات. لابد من أن يستنير المرء بما عند العلماء والالتفاف حول العلماء لأنهم الذين يخرج المرء بهم من الفتن. ولذلك قال ابن عباس اعلموا ذهاب العلم بذهاب العلماء. سعيد بن جبير الذي تربى على يد ابن عباس قال أو سألوه علامة هلاك الناس، قال كلمة من ذهب تكتب بماء العين أو بماء الذهب. قال عندما سألوه علامة هلاك الناس قال موت العلماء، علامة هلاك الناس موت العلماء، فخفاء العلماء معناها أن الناس على هلكة عظيم. فأول المخرج من ذلك التفاف حول العلماء الراسخين الذين يعلمون دقائق الأمور الذين قد بصرهم الله جل وعلا وأعطاهم الفراسة بعلمهم وتقواهم ورعاهم. قال الله جل في علاه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه في الفتن بين الحق والباطل. فإن نور العلم يبدد ظلمة الفتن، نور العلم يبدد ظلمة الفتن. لذلك لابد من الركيزة الأصيل أو الأمر الرئيس في الأمة بأسرها انتشار العلم. الأمر الثاني الذي لابد يعني أن يتحلى به المرء في الفتنة التي تعصف وتصطك من طبيعتها أنها تهلك كل من استشرفها، الصبر مع اختلاطه بالحلم، الصبر مع اختلاطه بالحلم. الدين شقان، شق نصفان، نصف شكر نصف صبر. والصبر قال فيه الله جل في علا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رأيت كيف قال الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم وأم المصائب الفتن، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، لأنهم صبر، صح؟ قال الله جل وعلا بعدما لأنهم طبعا وين في الآية الصبر صحيح؟ وين في الآية الصبر؟ قال الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وين الصبر؟ أنا بحتاج بهذه الآية على أن الخروج من الفتن الصبر، وين الصبر في هذه الآية؟
المزي. تفضل. ما المخرج من الفتن؟ المخرج من الفتن ايه؟ سكوت. صح السكوت. لا انت كده هي جات لك بالسكوت. الحمد لله والشكر. نعم الصمت هكذا تنأى بنفسك عن الفتن، لا تدخل فيها. صمت صمت هذا. لكن مع الصمت ايه؟ ما ممكن الصامت هذا تحركه الايادي الخفية. ها يا عيني ذاك الله خير. وبعدين الاول في المخرج الالتفاف حول العلماء. فين انت يا حبيبي؟ اذا كان انت بتقول ما بنامش لما اسال الاهل العلم عشان انام كويس. العلماء الثاني قلنا الصبر، واستدلنا على ذلك بهذه الايه. وين الاستدلال بالصبر في هذه الايه؟ قل السياق، السياق يفسر ذلك. ها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص وبشر الصابرين. السياق يبين ذلك. طب احد ممكن يستطيع ياتيني بنفس الايه؟ ممتاز لفوق بفوق. سياق الايه يثبت ان المساق على الصبر. طب هات ممتاز ائتي بها بقى. ممتاز وهب. خلاص انا فهمتك. لا يمكن ان تراه ثابتا راسخا فيقول مقولة إن الله وإن إليه راجعون إلا أن يكون إيش؟ صابرا. لا يمكن. وعندكم الدليل. ألم يأتكم نبأ المرأة التي ذهبت إلى المقابر فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أمة الله اتق الله وصبري. قالت إليك عني. فارق بين إليك عني وفارق بين إن الله وإن إليه راجعون. قالت إن الله وإن إليه راجعون عندما صبر قلبها واستيقن في الله جل وعلا في قدر الله ورضى بقدر الله جل في علاه. لكن لما تسخطت قال يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت إليك عني. لم تصب مصيبتي. ما قالت ذلك إذا لم تصب. والدلالة على ذلك حتى لا تقول أنك تستنبط أشياء بعيدة والله ليس ذكاء هو من عند الله جل في علاه. لما عرفت أنه رسول الله ذهبت إليه فماذا قالت؟ ماذا قال لها وسلم؟ قال لها يا أمة الله إنما إذا الكلام على إيش؟ على الصبر هو الآن. قال إنما الصبر عند الصدمة. فإذا لابد من الصبر، لابد من الصبر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله إيش؟ فمن راضي فله الرضا، والرضا فوق الصبر. فمن راضي فله الرضا، ومن لأنه لا يمكن أن يرتقي إلى الرضا إلا بالصبر. فمن راضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. فلا بد من الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا بد أن يخلط بين الصبر والحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج إن فيك خصلتان لغة صحيح كده أنت رجل أسد في الإجابات لكن لابد تعدل اللسان. إن فيك خصلتان ممتاز. ده كده جميل جدا. ها إن فيك ما فيك أفضل عشان لا ندخل في هذا الباب. مش أنت مهندس برضو؟ مالك أنت ولا هذا؟ مالك ولا خليك في التراب والأسمنت. خصلتان ممتاز. أنت لا كم سملة بنيتها لغاية دلوقتي؟ وقعت كل اللغة العربية. الحق انه نعم في عند لغه يلتزمون بايش؟ بان المثنى المثنى على باب يلتزمون ذلك. ان هذان مش ان هذان. نعم لا انت تقول على القراءه المشهور ان هذان وان تكون الخطاب من المثقل ان هذان لايش؟ لساحران. فهو تقول رايت ابوان سرت مع ابوان كلمني ابوان. يلتزمون باللغه العربيه يلتزمون بذلك في المثنى. طيب لكن هو الحق ان فيك خصلتين. خصلتين اسم ايه؟ اسم صح ولا لا؟ ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناء. ومن تصبر صبره الله ومن تحلم علمه الله جل وعلا الحلم. فلا بد من الصبر والحلم. والصبر في هذه يعني قد قال في سلم انما النصر مع الصبر. وان سلم قد علمها كلمات ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه أو هذا هو المخرج الثاني الذي قد بيانه سلم. المخرج الثالث من هذا بيانه سلم في سنته عندما قال من ورد ملجأ فليعوذ به. هو الهروب من الفتن. الهروب من الفتن إما الهروب بالصمت وإما الهروب بالجسد والروح والبدن والقلب أفضل له. الهروب من الفتن لأنك إن تنأى بنفسك عن الفتنة
تكون لك النجاة أو تكون لك النجاة، الهروب من الفتنة تكون لك النجاة. لذلك قال سلم فليعوذ به، قال أن السلم القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي على سيفي فيدق حده بحجر وليلقي أغلق عليك بابا. وقال من كانت له إبل فليلزم الإبل، فليعض على أصل شجرة. كل هذه مبررات جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه وسائل جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم ليفر المرء من الفتن. بهذا نكون قد انتهينا من إكمال هذا الحديث. اللهم ارفع الفتن عن هذه الأمة ما ظهر منها وما بطن. اللهم بحق لا إله إلا أنت أعد لهذه الأمة قيادتها وسيادتها وريادتها، فإنها ما خلقت إلا لذلك. وأما قال الله جعل كنتم خير أمة أخرجت للناس. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: خطر الفتن على المسلمين، خطر الفتن على المسلمين. اللهم ارفع الفتن على المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن الأمة الإسلامية، فإنها أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وسلم قالها مرعوبا إن صح التعبير، قال أترى ما أرى، أترون ما أرى، إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. وسلم يتألم من أجل ذلك، يخشى على أمته. ولذلك لما رأى الناس تختلف من الخوف من الدجال قال ما لكم، خوف على أصحابي ما لكم، لو خرجوا أنا فيكم فأنا حجيج، فإن لم يكن فالله يعني حجيج كل مؤمن. الفائدة الثانية: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. من رحمته أنه تألم لما علم أن الفتنة لا تستأتي، ومن رحمته أنه أظهر لكم الوسائل للبعد عن الفتن وللنجاة من الفتن. وأعظمها كما قلنا الالتفاف حول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأصحابي. إذن لابد أن نقول أن نسير على ضرب، على الضرب. أنا هو رسول الله، أمنة لأصحابي، فوكيل أمنة لمن جاء من بعده من أمتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا من عنديات نفسي، لا مش من عنديات نفسي، يعني أنا حتى لا يقال مجنون أسأل كل واحد كيف أنا استنبطت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعى، كما قال الله جل في علاه في مسألة السماء وتبدل السماء. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. مات النبي واستدار الأمر، كفر من كره كفر من العرب. نحن نقول فإذا مات النبي أتى الصحابة ما يوعدون، فإذا مات الصحابة فإذا قام العلماء فالعلماء جنة لهذه الأمة، فإذا ماتوا هلكت الأمة. من وين نحن نأخذ هذا الكلام؟ أمور كثيرة جدا من الأدلة، دقيق النظر، لأن النجاة في ذلك. فإذا لنا أن نقول والعالم أمنة للأمة، توافقون ولا تخالفون؟ ها؟ توافقون؟ إيش الأدلة؟ أمنة، الأمن والأمان لا يكون إلا من العالم. طبعا كيف؟ من وجهة النظر الصحابة ما بلغوا إلا بعلمهم، لكن أصل أثرا صحيح، جزاك الله خير، صحيح. والنجاة كانت بمن؟ بأبي بكر. فإن نظرت وجدت أن بكر الكل كان في صف، وأبو بكر كان في صف، كانت النجاة بإيش؟ بسعة علم أبي بكر أين يدفن ما يعرفون. قال دي عندي فيها سنة. وإن تكلم بعض العلماء في الحديث هذا، لما طلب علي بن أبي طالب والعباس وفاطمة الإرث من فدك وخيبر، قال عندي فيها سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نور، ما تركناه صدقة. كان عنده فيها إيش؟ سنة. لما قاموا قالوا لا، منا أمير ومنكم أمير، أنتم هاجرتم لكم الفضل، ونحن ناصرنا، نحن الأنصار لنا الفضل، أمير وأمير. فقال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة القرش، ما نازعهم أحد إلا أكبه الله في النار. نزلوا وقالوا نعم منكم الأمير ومنا الوزير. فيه العلم هذا من جهة النظر، أنت لك أن تقول أصل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمنة. طيب لو استخلف النبي أحدا يكون أمنة أم لا؟ ها، إذن أبو بكر استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمنة، أبو بكر استخلف من؟ فهو أمنة، عمر استخلف ستة فهم جميعا أمنة، صحيح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم استخلف العالم؟ قال نعم، نعم استخلف العالم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما، هذا الأصل الذي لا بد أن نستدل به، إنما العلماء إذا جعل الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الأصيل أو الأملاء، الوريث هو الذي يحتاج هذا المكان. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه. إذن العالم وكيل، والنبي أصيل، النبي أمنة، فالوكيل أمنة. ولك الدلالة على ذلك من السنة ليست من إذات نفسي أيضا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر ها ويرفع العلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار القلب. الشرار هؤلاء جاءوا من وين؟ ها من الجهل، من عدم وجود العلم. فكان العلماء يعلمونهم دينهم وكيف يتقربون إلى الله، فنجوا ونجوا وكانوا أمنة لهم. فلما ماتوا تخبط الناس عشواء وتحكم فيهم الجهلاء فأفتوا بغير علم كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعت الأمم. لذلك قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق قال ومن روى بدعة رسول الله قال الفاسق أو الفاسق يتكلم في أمر العام. فلا بد من العلماء، فإن مات العلماء ماتت الأمة بأسرها. فما دام العلماء أدامهم الله علماؤنا الأبرار الأخيار فإن الأمة بخير. فإذا نقول بأن النجاة من ذلك رحمة الله سلم أن بين لهم أن من العلماء أو الفتح العلماء المخرج من فتنة، وأيضا أن ينأى بنفسه وأن يسكت في فتنة ويصمت هذا الخير له. الفائدة الثالثة من المخارج التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث أبي بكر أن الصلاة والصوم، قال وهناك صلاة من تركها فقد وتر أهل. يبقى إذن أيضا من المخرج في الفتن الصلاة، وأنت لك أن ترى ذلك. أما من الفتن التي يخوف الله بها عباده الكسوف والكسوف والزلزلة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فإن وجدتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فلا لابد اللي ما كانش بيقيم الليل يقيم الليل. وفي الصحة اللهم احفظ دماء المسلمين، وفي الصحة اللهم احفظ من الفتن، واحفظ أهل الإسلام من الفتن، وأخرج أهل الإسلام من الفتن، واجعل الأمر أجعل لهم من أمرهم رشدا بصلاة وصيام. حتى ولو قال ماذا تفعل بالدعاء؟ تدعي. والله هذا الدعاء هو أعظم ما تتقدم به في هذا الباب وهذه الأبواب. الرابعة وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ. لذلك قال هل بلغت. الفائدة الخامسة التجرؤ على الفتن مضيعة للإنسان ومهلكة. التجرؤ على الفتن مهلكة للإنسان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من استشرفها استشرفته. إذا شأبت الأعناق للفتن أطاحت به. ونعوذ بالله يحسبها أولا. كان علماؤنا يقولون الفتنة كالمرأة الجميلة التي تتزين لتغري من يأتيها، فإذا جاءها أهلكته. هكذا تتزين لكثير من الأغرار الأغمار، فإذا دخلوا فيها عصفتهم وأهلكتهم. والله المستعان. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين.